أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشتد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إخواني الأعزاء، تم البحث حول الحديث الذي سموه حديث الوصية، إلا أنه بقيت كلمة ذكرني عليها بعض الإخوة، وهي كلمة أول المؤمنين في آخر الرواية. له ثلاثة أسامي، اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد الله وأحمد، والاسم الثالث المهدي هو أول المؤمنين. طبعا المقصود من هو أول المؤمنين حسب النسخة التي تقول بدل ابنه أبيه، يكون مرجع الضمير هو الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، يعني الإمام الحجة هو أول المؤمنين. والمقصود من الأولوية هنا الأولوية الرتبية وليست الأولوية العددية، بمعنى أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هو أول المؤمنين رتبة. يعني مثل هذه الآية الكريمة، قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن كان لله ولد فأنت أول العابدين. فالمقصود من أول العابدين بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله يعني أول العباد رتبة. يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى يتخذ ولدان لكان اختارك أنت، لأنك أعلى رتبة في العباد، أنت أول العابدين في العبادة، أنت مقدم على كل الأنبياء. وهذه الآية طبعا من جملة الآيات التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله أفضل الأنبياء والمرسلين. فإذا أول المؤمنين يعني الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أعلى المؤمنين رتبة ودرجة. وهذا المعنى يعني الأولوية الرتبية مستعملة كثيرا في الأدعية والآيات والروايات. مثلا نقرأ في بعض زيارات أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه أول المظلومين. أول المظلومين المقصود الأولوية الرتبية، بمعنى أنه لو قيست ظلامته مع ظلامة سائر الخلق لرجحت ظلامته، هو أكثر مظلوم من بقية المظلومين في العالم. لذا أول المظلومين ليس معناه أنه قبل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يوجد مظلوم، هناك أنبياء عاشوا قبل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وكانوا مظلومين، إلا أن هنا يقول أول المظلوم أمير المؤمنين أول المظلومين، يقصد منه الأولوية الرتبية يعني أشد الناس ظلامة ومظلومية. فهنا أيضا أول المؤمنين يعني الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أول المؤمنين من حيث الرتبة. وهذه عقيدة الشيعة، هذا المعتقد الشيعي، أن في كل زمان يجب أن يكون إمام ذلك الزمان مقدم على سائر الخلق، وهذه يعني معتقدنا، فنحن لا نقول بتقديم المفضول على الفاضل. هذه النقطة ذكر الإخوة أنه ذكركم بها، فتم الكلام حول هذا الموضوع. هذا اليوم نريد أن نتكلم إن شاء الله تعالى حول الطريق الثاني لمعرفة الإمام. نحن كنا نتكلم حول قانون معرفة الحجة وكيف نعرف حجة الله، نعرف الإمام. أول طريق هو النص والوصية الظاهرة، وبينا هذا المعنى. والآن نأتي إلى الطريق الثاني. الطريق الثاني هو العلم، لكن قبل أن نتكلم حول العلم كطريق لمعرفة الإمام لابد من تقديم مقدمة. أنا أعتقد هذه المقدمة مهمة جدا، وهي تقسيمات صفات الأئمة، صفات الإمام، يعني طرق معرفة الإمام. الإمام له صفات، لكن نحتاج إلى تقسيم حتى نقسم صفات الإمام. صفات الإمام التي هي أدلة لمعرفة شخص الإمام، هي طرق لمعرفة شخص الإمام، تنقسم إلى عدة أقسام. من جملة الأقسام، يعني هذا التقسيم هكذا نقول، عندنا أدلة لمعرفة الإمام نسميها الأدلة الاحتجاجية. الأدلة الاحتجاجية، نقصد من الأدلة الاحتجاجية، نقصد من الأدلة الاحتجاجية الصفات والأدلة التي لا تجدها عند غير الإمام، يعني فقط موجودة عند الإمام، وكل دليل برأسه ولوحده يكفي لمعرفة الإمام، مثل النص التشخيصي. يعني النص التشخيصي لا يحتاج إلى دليل آخر يعضده حتى يثبت لنا إمامة شخص من الأشخاص. مثلا النبي صلى الله عليه وآله عندما رفع يد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، تمت القضية. فلا نحتاج في إثبات إمامة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى دليل آخر. هذا نسميه الدليل الاحتجاجي، يعني في مقام الاحتجاج وحده يكفي لإثبات إمامة الإمام. أو مثل المعجزة، الإمام عندما يأتي بمعجزة، المعجزة لوحدها تكفي لكي تثبت أن صاحب هذه المعجزة إمام، مع طبعا ادعائه الإمامة. نعم، بلي معجزة يعجز الآخرين عن الإتيان بمثلها، المعجزة لازم تكون خارقة للعادة. فهذه نسميها من الأدلة الاحتجاجية. بعدين إن شاء الله تتوجهون لماذا هذا الإصرار على التقسيم، لأن أنا تابعت مناظرة أحد الفضلاء مع بعض كبار مكتب النجف، يعني جماعة أحمد إسماعيل جزاهم الله خير، هذا الفريق الشيعي الاثنى عشري، ناظر مناظرة جيدة. الآن لا أذكر أسماء الأشخاص، هم بعض علماء النجف، يعني ناظروا مناظرة جميلة إنصافا. إلا أنه أنا أظن لو كان جاءوا بتقسيمات صفات الإمام في مقام البحث لكان كلامهم أوقع بالنفوس، فهذا حملني على أنه أنا أبحث في الروايات حتى أعطي تقسيما لصفات الإمام. أساسا صفات الإمام ومعرفة صفات الإمام ليست في سطح واحد، مو كل صفات الإمام أدلة احتجاجية، بعضها أدلة احتجاجية لوحدها تكفي في مقام الإثبات، وهناك أدلة نسميها الأدلة الصفاتية. طبعا هذه التسميات يعني مو موجودة في الكتب، حتى مثلا نقول أنه هذه وحي منزل، يمكن أن تسميه أنت اسم آخر، لكن هذا فعلا ما حصل لي بالتسمية. الأدلة الصفاتية يعني هناك صفات عند الإمام هذه تثبت الإمامة، لكن هذه الصفات التي تثبت الإمامة على صنفين، صنف منها تنفعنا في مقام الثبوت نسميها الصفات الثبوتية، يعني يجب أن الإمام تكون عنده هذه الصفة، لكن هذه الصفة لوحدها لا تثبت الإمامة، لوحدها هذه الصفة ما تثبت الإمامة. مثلا مثلا علم الإمام بالحلال والحرام، الإمام لابد أن يكون عالما بالحلال والحرام، صحيح لو لا؟ الإمام لازم يكون عالم بالحلال والحرام. لكن يا ترى إذا شخص من الأشخاص جاء وقال أنا عالم بالحلال والحرام، فهل هذا معناه يكون إماما؟ لا، ممكن أن يجينا عالم مرجع تقليد مجتهد يعرف كل أحكام الحلال والحرام، نعم كل حكم من سئله هو يتمكن أن يستنبط الجواب ويجيبنا على المسألة في الحلال والحرام. فإذا علم الحلال والحرام لوحده لا يدل على الإمامة، إذا لماذا جعلناه من صفات الإمام؟ جعلناه من صفات الإمام بهذا النظر، أنه إذا جاء أحد وادعى الإمامة ثم جهل بعض الأحكام، هذا جهله يدل على أنه ليس إمام. إذن وجود هذه الصفة عند أحد لا تدل على الإمامة، لكن فقدانها وسلبها يدل على عدم الإمامة، هذه المقصود. وهذا ما استنبطناه من الروايات، أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما تكلموا عن هذه الصفة يعني علم الحلال والحرام، في رواية قالوا أن الإمام لابد أن يعرف الحلال والحرام، في رواية أخرى قال أن معرفة علم الحلال والحرام لا يكفي لنعم إثبات الإمامة. الجمع بين هذين الصنفين من الروايات كيف يكون؟ المقصود أن علم الحلال والحرام إذا وجد عند أحد لوحده لا يدل على الإمامة، لكن إذا شخص افتقد هذا العلم، هذه الصفة فقدان علم الحلال والحرام عند شخص يدل على عدم إمامته. أقرأ لكم الرواية، الرواية محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد إلى أن عن عبد الأعلى، عن عبد الأعلى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المتوثب على هذا الأمر المدعي ما الحجة عليه، ما هي الحجة عليه إذا جاء أحد وتوثب على مقام الإمامة ادعى الإمامة؟ قال يسأل عن الحلال والحرام. في هذه الرواية يرويها المرحوم الكليني في الكافي المجلد الأول صفحة 284، زين في هذه الرواية الإمام سلام الله عليه جعل السؤال عن الحلال والحرام علامة من علامات الإمام. في الرواية الأخرى، في الرواية الأخرى أيضا في الكافي المجلد الأول صفحة 285 يقول عندما يسأل عن الدلالة على صاحب هذا الأمر فقال الدلالة عليه الكبر، يعني يكون أكبر ولد أبيه ما لم يكن به عاهة، إذا كانت فيه عاهة حتى لو كان أكبر ولد أبيه الإمامة لا تكون فيه، مثل ما يقال عن عبد الله الأفطح مثلا لأنه كان أفطح، فولو كان أكبر سنا من الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه إلا أنه لا يكون إمام. والفضل والوصية، الوصية هو النص التشخيصي، إذا قدم الركب المدينة فقالوا إلى من أوصى فلان، قيل إلى فلان ابن فلان، ودوروا مع السلاح حيثما دار، يعني من كان عنده سلاح الأنبياء إن شاء الله نذكره في الحلقات الآتية من البحث، فدوروا مع السلاح حيثما دار، يعني من كان عنده سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله هذا هو الإمام. فأما المسائل يعني السؤال عن الحلال والحرام فليس فيها حجة، إذن كيف هناك قال فيه حجة هنا يقول ليس فيه حجة؟ هذا في مقام الإثبات والسلب، يعني ثبوت هذه الصفة عند الإمام لا تدل على الإمامة لوحدها، لكن افتقادها تدل على عدم الإمامة. عندنا في الروايات مثلا جاء وفد من أهل قوم بعد رحيل الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، جاءوا سألوا من الإمام؟ قالوا جعفر الإمام، جعفر ابن الإمام الهادي جعفر الكذاب، فجاءوا فسألوه سؤال، سألوا مثلا السؤال ما كذا، سألوا يعني عن الزكاة، السؤال عن الزكاة، الزكاة فيه نصاب صحيح، إذا المالية قلت عن النصاب، النصاب الموجود للزكاة مثلا بالنسبة إلى الحنطة أو التمر الغلات يعني 747 كيلو على ما ببالي، نعم إذا صارت أقل ما فيها زكاة، هذه من مسلمات فقه الشيعة. فجاءوا فسألوه عن زكاة الدنانير والدراهم النقدين، سألوا عنه، فقالوا له مثلا كم في المئة زكاة، 100 دينار أو 100 درهم كم فيها زكاة؟ فقال لهم مثلا 10. فقالوا له مثلا 20 كم؟ فقال مثلا 5. فعرفوا أنه ليس إمام، لأن أقل من النصاب المفروض أن يقول ليس فيه زكاة، لكن هو ما عرف المسألة. فبما أن هؤلاء السائلون اللي سألوه علماء قالوا هذا ليس إمام، لأن هذا ما يعرف أن الزكاة تجب إذا وصل المال إلى النصاب، فإذا أقل من النصاب. إذا نفس جهل جعفر ابن الإمام الهادي بقضية الزكاة صار دليل على أنه ليس إمام، لكن لو فرضا هو أجاب، كان يعرف المسألة وأجاب عليها صحيح، هذا يكفي على أنه يكون إمام؟ لا ما يكفي. إذن صفات الإمام هكذا. بعد هذه المقدمة إخواني الأعزاء، صفات الإمام إذن تكون بعضها نسميها الأدلة الاحتجاجية، وحدها تكفي لإثبات الإمامة، مثل النص التشخيصي، مثل المعجزة، مثل العلم الخارق للعادة والسلاح. وهناك صفات لوحدها لا تثبت الإمامة، أو صفات في مقام السلب تنفع. مثلا عندنا في صفات الإمام، أقرأ لكم بعض الصفات من الجدول الموجودة بالنسبة إلى صفات الإمام. عندنا بعض الصفات، هذه الصفات مو لازم أنه حتما نحن نطلع عليها، لكن تنفعنا في مقام السلب. مثلا في الرواية موجود أن الإمام لا يجنب، أي لا يحتلم، المقصود من الجنابة لا يحتلم الاحتلام، الإمام ما عنده الاحتلام، أو الإمام لا يتثاءب، من علائمة الإمام الإمام لا يتثاءب. طيب هذه نحن من نتمكن أنه نعرفها من الإمام، لكن بالنسبة إلى غير الإمام، إذا رأينا شخصا من الأشخاص يوما ما تثاءب، خلاص ثبت عندنا أن هذا الرجل ليس إماما، هذا مو إمام لأنه تثاءب يوم من الأيام. لكن حتما إحنا لازم أنه نكشف الإمام ما يتثاءب، من يتمكن نكشف الإمام لا يتثاءب. أو مثلا عندنا صفات، هؤلاء جماعة أحمد إسماعيل في تلك المناظرة أنا كنت أتابعها، كان يستهزئون ببعض ما كتب علماء الشيعة في كتبهم، أن الإمام رائحة نجوه كرائحة المسك والعنبر، فكان يستهزئون يقولون إذن أنتم خذوا مسحة وحفروا الأرض والأرض تبتلع نجوى الإمام، هذه فيها إهانة طبعا على الأئمة عليهم السلام. هم كانوا يستهزئون أن روحوا أينما ترون نجوا، يعني اشتموا ذلك النج، فيه رائحة ولا ما فيه رائحة. هذه الصفة في مقام السلب وليس في مقام الإثبات. يعني ماذا؟ يعني مثلا أحمد إسماعيل مدعي الإمامة بطريق ما نحن توجهنا، إما بشهود إما باعتراف من نفسه، أنه قال أنا مثلا كنت أحتلم مثلا، خلاص ثبت أنه مو إمام، في مقام السلب تنفعنا. أو مثلا ثبت عندنا بشهود مثلا عدول أنه رأيناه يتثاءب، خلاص سقطت إمامته. أو مثلا أمة ذكرت لنا أمه أبوه مثلا أخوه ذكر أنه لم يولد مختونا، للإمام يولد مختونا، فهذه في مقام السلب إذن، في مقام السلب وليس المقصود منها في مقام الإثبات. يعني بالنسبة إلى غير الإمام إذا هذه الصفات مو موجودة عنده تثبت على أنه ليس إمام. كذلك قضية أن الإمام ليس له ظل، هذه موجود في الروايات، الإمام ليس له ظل، فهذا إذا رأينا في مقام سلب الإمامة، إذا رأينا شخصا ادعى الإمامة وله ظل خلص يكفي عدم على عدم إمامته نفس هذا. أقرأ لكم بعض صفات الإمام المستخرجة من الروايات. صفات الإمام بعضها أدلة احتجاجية مثل المعجز، العلم الإعجازي، لهذا كل واحد إلى تقسيمات. العصمة، العصمة من جملة الصفات الباطنية، لابد للإمام من عصمة، لكن كشف العصمة ما يمكن أن نكشفها، لابد المخبر الصادق يخبر بعصمة شخص من الأشخاص. لذا العصمة نجعلها في ضمن الأدلة الصفاتية وليس في الأدلة الاحتجاجية، لأن ما نتمكن أن نكشف. ممكن شخص يجي يدعي العصمة وأمامنا ما يسوي شيء اللي يخالف العصمة، فإذا العصمة من الأدلة الثبوتية، من الأدلة الصفاتية الثبوتية. العلم الغير الإعجازي مثل يكون أعلم الناس، أحكم الناس، أعلمهم بكتاب الله، يكلم الناس بكل لسان ولغة، عالم بالحلال والحرام، يسأل فيجيب. صفات أخرى، أولى الناس بمن كان قبله، طهارة الولادة وحسن المنشأ، لا يلهو ولا يلعب، الإمام لا يلهو ولا يلعب. إذا ثبت عندنا شخص من الأشخاص في طفولته كان يلعب، طبعا هذه الروايات تكون دليلا على بعض الروايات الضعيفة المنقولة خصوصا عند أهل السنة، عند أبناء العامة، بأن الإمام الحسن والإمام الحسين يلعبان، فهذه ترد بهذه الروايات الصحيحة، الإمام لا يلهو ولا يلعب، لا يلهو ولا يلعب. المقصود من اللهو واللعب العمل الذي ليس فيه فائدة، هذا اللهو واللعب. يذكر أحد العلماء يقول كنت مع السيد البجنوردي رضوان الله تعالى عليه، كان من علماء النجف رحمة الله تعالى، صاحب كتاب القواعد الفقهية. يقول كان الرجل عمره حدود 80 أو أكثر، وهذا الشخص يكون ابن اخته وأيضا من العلماء الموجودين الآن. ولأنا وياه كنا نمشي في شارع، فوصلنا إلى فد شيء، السيد إجا ووطأ ذلك الشيء وصار يعني فرد صوت، فبعدين التفت لي قال هذا فرقنا مع الإمام، أنا عمري 80 سنة لكن أحب اللهو واللعب ولو أني عالم، لأنه الآن هذا العمل أنا وطأت هذه مثلا الشيء حتى يخرج هذا الصوت، هذا لهو، هذا أنا 80 سنة لكن أحب اللهو، أحب اللعب، يعني أستانس أنه صار هذا الصوت بعد أن وطأت هذا مثلا الشيء. لكن الإمام لا يلهو ولا يلعب حتى لو كان طفلا. على أي حال هذه من الصفات، لا يلهو ولا لا يجنب ولا يحتلم. المقصود من لا يجنب يعني لا يحتلم، هذا مفسر بالروايات، لأن الجنابة موجودة، الجنابة لها طرق منها المقاربة، مقاربة الحليلة، فهذا موجود بالنسبة للإمام. لكن بالنسبة إلى الاحتلام، لأن الاحتلام من الشيطان في الرواية، الإمام لا يحتلم. الوصية تنام عيناه ولا ينام قلبه، الإمام يعني عندما يكون نائم ويمر عليه أحد أو يكلمه أحد عالم يعرف، يعني مثل الإنسان غير النائم اليقظ. لا يتمطى، لا يتمطى ولا يتثاءب، الإمام لا يتثاءب، يرى من خلفه كما يرى من أمامه، نجوه كرائحة المسك، درع رسول الله صلى الله عليه وآله وفقا عليه وعلى غيره زادت شبرا. هذه في قضية السلاح إن شاء الله نقرأها ونبينها. يكون دعاؤه مستجابا حتى لو دعا على صخرة أن تنشق فتنشق، يعني هذا من صفات الإمام، استجابة الدعوة. طبعا استجابة الدعوة لابد أن تكون في وقتها. مثلا الآن أحمد إسماعيل يقول أنا أيضا مستجاب الدعوة. كيف مستجاب الدعوة؟ يقول مثلا فلان من الناس أساء إلي الأدب فمات، أنا دعوت عليه ومات. متى مات؟ من بعد كم سنة. طبيعي إذا كان هكذا أنا أيضا عندي علم الغيب مستجاب الدعوة، أقول كلكم تموتون لكن بعد 100 سنة. هذا بعد 100 سنة، هذا ما يدل. استجابة الدعوة بمجرد أن يدعو الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا بأس. أذكر لكم هذه الرواية، يقول جاء وفد من قراء البصرة آنذاك في زمن الأئمة عليهم السلام، وطبعا البصرة كانت الغالبية غير شيعة، الشيعة كانوا قليلين في البصرة، وطبيعي غراء البصرة كانوا سنة. جاءوا إلى مكة وقد أصاب أهل مكة قحط شديد، صار عندهم غحط، قلة أمطار، فجاءوا يبكون، قالوا أنتم فقهاء وعلماء وحفظت قرآن حملت قرآن، أدعوا لنا أن ينزل علينا المطر، فقد احتجنا إلى الماء، الآبار يبست والبهائم ماتت إثر العطش، المزارع يعني صارت صريمة فيها شيء. فقال لهم غراء البصرة صوموا 3 أيام، وفي يوم الثالث عند العصر قبل المغرب اجتمعوا في المسجد الحرام حتى ندعو، نصلي صلاة الاستسقاء وندعو. فاجتمع الناس في اليوم الثالث، لكن كل ما دعا هؤلاء الغراء والفقهاء لم تنزل قطرة من السماء. بينما هم كذلك اضغام إليهم شاب وهو يقول أما فيكم أحد يحبه الله؟ قالوا كيف؟ قال لو كان فيكم أحد يحبه الله لأنزل الله من أجله المطر. قالوا ما هذا الكلام؟ علينا الدعاء وعليه الاستجابة. قال ولكني يحبني الله، أنا الله يحبني. قالوا تفضل. فصلى ركعتين ثم قال كلمة واحدة، إلهي بحبك إياي أنزل علينا المطر، بحبك إياي أنزل علينا المطر. هواية مهم أن الله يحب الإنسان، نحن كلنا ندعي أننا نحب الله سبحانه وتعالى. بحبك إياي أنزل علينا المطر. يقول والله ما رفع رأسه حتى جاءت السحاب ومطرت كأفواه القرب، مطر شديد. اجتمع عليه الناس، من أين عرفت أن الله يحبك؟ قال لو لم يحبني لم يهدني، لم يهدني. إذا ترى نفسك أن الله هداك للحوزة ولطلب العين، صار عندك اهتمام للدفاع عن أهل البيت عليهم السلام، هذا معناته أن الله يحبك، أن الله يحبك. لو لم يحبني لم يهدني. إذا أحب الله عبدا غذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. لو لم يحبني لم يهدني. قالوا من أنت؟ قال أنا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. المقصود استجابة الدعوة من صفات الإمام، معه ميراث الأنبياء وودائع الأنبياء. الآن ودائع الأنبياء ما هي نذكرها إن شاء الله في بحث المواريث. الإمام يكون أحلم الناس، أشجع الناس، أسخى الناس، أعبد الناس، أشد الناس تواضعا، كل هذه الصفات موجودة. جمع هذه الصفات كلها حدود 30 صفة للإمام الشيخ الحر العاملي في كتابه إثبات الهداة من النصوص والمعجزات، جمع كل الصفات حدود 30 صفة ذكر للإمام، هذه لابد أن تتوفر في الإمام. وأما بالنسبة إلى العلم، العلم أولا لابد أن نثبت أن العلم طريق من طرق معرفة الإمام، يعني العلم هو طريق لمعرفة الإمام، قانون لمعرفة الحجة. الرواية هكذا، قبل أن أستخرج الرواية، الرواية هكذا: يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه في أيام غيبة الإمام الحجة إذا ادعى الإمامة مدعي، إذا جاء أحد وادعى الإمامة مدعي. انظروا الرواية في الكافي المجلد الأول صفحة 340، يقول: سمعت المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لصاحب هذا الأمر غيبتان، إحداهما يرجع منها إلى أهله، يعني الغيبة الصغرى، والأخرى يقال هلك في أي واد سلك. قلت: كيف نصنع إذا كان كذلك؟ قال: إذا ادعاها مدعين فاسألوه عن أشياء يجيب فيها مثله. يعني سؤال على قدر الادعاء، سؤال على قدر الإمامة، مو ولا سؤال بسيط. الآن جماعة أحمد إسماعيل البصري يقولون أحد أدلة معرفة الإمام، قانون معرفة الحجة، هو العلم. نقول: أين العلم؟ يقولون: هذه الكتب التي ألفها، مثلا كتاب المتشابهات، كتاب عقائد الإسلام، كتاب العجل، الكتب التايه وغيرها من الكتب، هذه الكتب تدل على أنه إمام. هذه الكتب يتمكن أن يأتي بها مثله، مثل أحمد إسماعيل، لابد أن تأتي بعلم لا يتمكن أن يأتي به إلا الإمام. إذن العلم على قسمين: علم لا يدل على الإمامة، وعلم يدل على الإمامة. أي علم يكون من جملة العلوم التي تدل على الإمامة؟ العلم الخارق للعادة، يعني العلم الذي يعجز الآخرون عن الإتيان بمثله، ما يتمكنون يجيبون مثله. هذا النوع من العلم يدل على الإمامة، مو ولا أنه أنا مؤلف لي 50 كتاب، حتى متألف لك 1000 كتاب، هذا لا يدل على الإمامة. الإمامة علومها خاصة، العلوم الخاصة. ما هي العلوم التي يجب أن تكون عند الإمام؟ من جملة العلوم: التكلم بكل لسان ولغة، يجب أن الإمام أن يكلم الناس بكل لسان ولغة. هذا المعنى ورد في روايات كثيرة. عندما سئل الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن بما يعرف الإمام، عن قانون معرفة الحجة، قال صلوات الله وسلامه عليه: الإمام يتكلم بكل لسان ولغة. لازم أن يتكلم بكل لسان ولغة. أقرأ لكم بعض هذه الروايات. قال عن معتب أنه أخبره أن أبا الحسن الأول لم يكن يرى له ولد، فأتاه يوما إسحاق ومحمد أخواه وأبو الحسن يتكلم بلسان ليس بعربي، فجاء غلام، يعني أبو الحسن الأول المقصود الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يقول: دخلنا على الإمام فرأينا الإمام سلام الله عليه يتكلم بلسان غير عربي، غير عربي، نعم، ليس بعربي. فجاء غلام صغلابي فكلمه بلسانه، فذهب فجاء بعلي عليه السلام ابنه، يعني الإمام الرضا سلام الله عليه، فقال لإخوته: هذا علي ابني، فضموه إلى واحدا بعد واحد فقبلوه، ثم كلم الغلام بلسانه فحمله فذهب، فجاء بإبراهيم فقال: هذا إبراهيم ابني، ثم كلمه بكلام فحمله فذهب فلم ينزل يدعو بغلام يزل يدعو بغلام بعد غلام ويكلمهم حتى جاء 5 أولاد والغلمان مختلفون في أجناسهم وألسنتهم، وكل واحد الإمام يكلمه بلسانه. روايات التكلم بكل لسان ولغة كثيرة جدا. أنا جمعت حدود 70 رواية 70 رواية حول تكلم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بألسنة مختلفة. مثلا من جملة القصص الجميلة النافعة للمنبر أيضا، نعم بلي نعم، هذا منصوص في الروايات أن الإمام لا يخفى عليه لسان بشر ولا بهيمة في الرواية ولا طير ولا شيء، بكل لسان ولغة. موجودة روايات كثرة في هذا المعنى. مثلا بالنسبة إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، العلامة المجلسي يروي قضية شهربانو زوجة الإمام الحسين على المشهور أم الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، عندما جاءوا ببنات يزجرد الثالث أسرى وأدخلوهن إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله، يقول تطاول إليها عذار المدينة لشدة جمالهن، فدخل الشهربان وهي تقول باللغة الفارسية بيروح بادا هرمز، يعني الآن من تنظر كتاب البحار هذه الفقرة بالفارسية مكتوبة، يعني مع أن الكتاب كله عربي، بيروح بادا هرمز، يعني ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسي هذا، يعني يا ليت أن جدي هرمز مات ولم يلد أبي حتى أنا أتولد وأرى هذه الذلة. فعمر بن الخطاب أخذ درته وأراد ضربها فقال إنها تشتمني، لأنه ما كان يعرف الفارسية. فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه منعه وقال لماذا تضرب هذه المرأة أمام الرجال؟ قال إنها تشتمني. قال إنها لم تعني، إنما قالت الكلمة التي قالتها مريم ابنة عمران، ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فحكم الخليفة الثاني، طبعا على قول أن هذه القضية كانت في زمن الخليفة الثاني، لأن هناك قول يقول في زمن الخليفة الثالث، على أي حال على ما رواه البحار. فقال عمر الحكم في هؤلاء الرجال يوزعون على أهل المدينة كعبيد وغلمان، والنساء كإماء، نعين لهم قيمة وبعدين هذه يعني نبيعها من رجال المدينة. أمير المؤمنين سلام الله عليه اعترض على هذا الحكم وقال ليس هذا حكم الله ولا حكم رسوله، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أكرموا عزيز قوم ذل، وهؤلاء أعزاء قومهم فلا يحسن أن نذلهم نبيعهم كعبيد وغلمان. اجتمع معه بنو هاشم والمهاجرون والأنصار، فبقي الرجل يعظ بإبهامه ويقول لقد فككت عزمي في الأعاجم، فككت عزمي. فعلى أي حال قال ما الحكم في هؤلاء؟ الإمام أمير المؤمنين قال الرجال يطلق سراحهم، وأما النساء يخيرن في الزواج، من أحبت الزواج من أحد شبان المدينة تتزوج وتبقى في المدينة، وإن لم تحب ترجع مكرومة محشومة إلى أهلها. فقال من يفهم هؤلاء؟ ما كان أحد يعرف اللغة الفارسية، فقط سلمان يتكلم بالفارسية، وسلمان ما كان موجود آنذاك الظاهر، ما كان موجود في المدينة. الرواية أيضا هنا بالفارسية أنه إجا الإمام أمير المؤمنين ووقف عند شهربانو وقال لها باللغة الفارسية، قال لها دخترم نامت شيست، ابنيتي شسمش. فهي تعجبت، سبحان الله، رجل بالمدينة يجيد الفارسية أحسن من عندنا. رفعت رأسها قالت نام من شاه زنان است، شاه زنان بالعربي يعني سيدة النساء. قال لها او حضرت زهرا است سيدة النساء واحدة وهي فاطمة الزهراء فأنت شهربانو فسماها شهربانو قالت آري هذا كلهن العلامة المجلسي يجيبهم بالفارسية فقال لها إذا تحبين تبقين هنا لازم تتخيري للزوج حتى يتزوج هؤلاء الشباب في المسجد كل من تختارين وهو يقبل نزوج الزواج شرعي قالت نعم أنا أريد أبقى في المدينة وأنا مسلمة أحببت الإسلام أريد أن أبقى هناك قال قومي فاختاري لنفسك زوجا فقالت أريد ذلك الذي امتلأ المسجد بنور وجهه قالوا من تقصدين قامت حتى وقفت على رأس الحسين عليه السلام فقال له أمير المؤمنين خذها يا أبا عبد الله ستلد لك خير أهل الأرض وأهل السماء وهذا صار النتاج زواج ولادة الإمام زين العابدين على الرواية اللي يرويها فالأئمة عليهم السلام يتكلمون بكل لسان ولغة بكل لسان ولغة لا بأس أذكر رواية أخرى طبعا الوقت تم الوقت بعدين إن شاء الله حول قضية اللسان نتكلم ثم نطبق على كلام مدعي المهدوية واليمانية هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.